تحية معطرة بالإيمان والوفاء، نجدد بها لقاءنا معكم أيها المستمعون الأفاضل في الحلقة السابعة من رحلتنا في كتاب شروط الظهور في القرآن الكريم. وبعون الله وفضله نشرع اليوم في الفصل الثاني تحت العنوان الرئيس شروط ظهور إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه. فبعد أن تعرفنا في الفصل الأول على الأسس التصورية والرؤية القرآنية لقضية الظهور، ننتقل الآن إلى بحث الشروط التي تتوقف عليها حدوث الظهور المقدس في الواقع التاريخي. يمهد الكاتب ليخلص بعد ملاحظة المطالب التي تقدمت فيقول:
إن ظهور إمام الزمان يستدعي شروطا ومقدمات، بعضها بيد الله تعالى وبعضها لا بد للإنسان من أن يعمل على تحقيقه، وقد بينت هذه الشروط في آيات القرآن كما في الأحاديث، وما نحن بصدده هو تعداد هذه الشروط الإلهية والإنسانية للظهور وبيانها.
وهذا الفصل يتضمن ثلاث محاور أساسية. نستعرض المحور الأول الذي جاء بعنوان الشروط الإلهية للظهور. يذكر الكاتب بأنه
تقدم القول إن لظهور إمام العصر عجل الله تعالى فرجه مقدمات وشروطا لا بد من تحققها، بعضها بيد الله وبعضها يرتبط بالإنسان، وسيأتي الحديث عن مقدمات الظهور الإنسانية.
ومن ثم يبدأ بتعداد الشروط الإلهية ويشرحها فيقول:
أولاً الإرادة الإلهية. من التعاليم القرآنية الأصيلة أن كل الحوادث التي تقع في هذا العالم إنما تقع بإذن الله وإرادته، وما لم يشأ تعالى لن يكون من حادث في هذا الوجود، وهذا ما يسمى بالتوحيد الأفعالي. في الواقع إن إرادة الإنسان غير مستقلة عن إرادة الله، ولا هي غالبة على إرادته، وإنما يتحقق مراد الإنسان إذا ما تعلقت به إرادة الله تعالى. يقول عز وجل في القرآن الكريم:
وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
لما كان الله هو رب العالمين وعما كل شيء سلطانه، كانت إرادة الإنسان مقيدة بإرادته تعالى، كما عليه الحال في سيارات تعليم القيادة، بحيث يوجد فيها آليتان لضخ الوقود وآليتان للمكابح، إحداهما يتحكم بها المتدرب وأخرى المدرب. وفي هذه السيارة يمكن للمتدرب أن يستعمل آليتي ضخ الوقود والمكابح الخاصة به، لكن بشرط أن يريد المدرب ذلك أيضاً، أو كما هو الحال في الصك المصرفي الذي يحتاج إلى توقيعين، بحيث يمكن لكل من صاحبي دفتر السكوك أن يقوم بتوقيع الصك، لكن الأثر وصرف الصك إنما يحصل إذا قام الآخر بالتوقيع عليه أيضاً.
والحال عينه في تحقق ظهور ولي العصر عجل الله تعالى فرجه. فحينما نتحدث عن الظهور يقول الكاتب:
لا نعني بذلك أن لنا إرادة مستقلة، بحيث لو تحققت الشروط كان لابد لله تعالى من أن يأذن بالظهور، بل المراد أن الله تعالى قضى أن يكون تعلق إرادة الإنسان بتحقيق شروط الظهور مؤثراً في حصوله، بحيث تكون إرادة الإنسان في طول إرادة الله تعالى التي من دونها ومن دون إذنه تعالى ومشيئته لا يتحقق الظهور. وثمة بين الآيات المهدوية التي ذكرت الشروط الإلهية لظهور إمام الزمان سلام الله تعالى عليه موارد تشير إلى هذه المسألة، منها الآية التاسعة من سورة الصف المباركة، بحيث يقول تعالى:
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
إن ظهور الإسلام سيكون في زمان ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقول الإمام علي عليه السلام: والذي نفسي بيده، لا تبقى قرية ولا مدينة إلا ونودي فيها بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صباحا ومساء. إن التاريخ الإسلامي يثبت تحقق هذه الآية، إذ على الرغم من أن الأعداء لم يتوانوا عن ممارسة الاستهزاء والأذى والتعذيب والمحاصرة الاقتصادية والاجتماعية وفرض الحروب والتآمر الداخلي من قبل المنافقين وبث الفرقة بين المسلمين وشن الحروب الصليبية وترويج الفحشاء والمنكر والاستعمار العسكري والسياسي، كان الإسلام في توسع يوما بعد يوم.
يعقب الكاتب أن الآية السابقة تشير إلى أن الإرادة الإلهية هي الأصل، فقد صرحت من خلال عبارة هو الذي أن أساس تحقق حاكمية دين الحق متوقف على إرادة الحق تعالى. ونستكمل:
من الشروط الأخرى لظهور الحق على العالم وحاكميته والتي تتحقق بيد الله وجود قائد عالمي معصوم قادر على إدارة العالم على أساس الأوامر الإلهية ودين الحق. يجدر بالذكر أنه لابد للناس من قائد صالح كان أم طالح، وإلا حل الهرج والمرج في المجتمع. يقول الإمام علي عليه السلام: لابد للناس من أمير بر كان أو فاجر، لذلك ينبغي أن يكون ثمة حكم وسلطة لإنفاذ الأوامر الإلهية وحفظ الأحكام، والسلطة والحكم يحتاجان إلى إمام وقائد لائق. إما أن يكون الدين والمذهب منسجمين مع الحاجات الداخلية والمستجدات الخارجية، متحركين ومتكيفين مع متطلبات الزمن، وإما أن يشتملا على قوانين مرحلية جامدة وجافة يطويها مرور الزمن. فإن كان للمذهب إمام ذو صفات خاصة كان من النوع الأول، وإلا كان من الثاني. من هنا يقول الإمام الرضا عليه السلام: إن الإمامة زمام الدين ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعز المؤمنين. إن الإمامة هي فقط التي يمكنها توفير الاحتياجات الفردية والاجتماعية والمادية والمعنوية لقافلة البشرية، تماماً كما تحتاج السباحة في حوض السباحة إلى مدرب ومنج، وكما يحتاج قطع البحار إلى سفينة وربان. في الخلاصة، كل حركة مادية أو معنوية تحتاج إلى أمور عدة: الجادة والطريق والوسيلة والهدف والمقصد، وأخيراً القائد والدليل. والدليل هو الأهم من بينها، لأنه بغياب الدليل نضل عن الطريق ونحيد عن الهدف، وتمضي الوسيلة بنا إلى غير جهة. إن الإمام هو دليل المجتمع في حركته نحو الله تعالى، وإذا كان الأمر كذلك فلا بد للإمام والقائد أولاً من أن يكون عالماً وعارفاً بجميع القوانين الإلهية والمقاصد والسنن الإلهية. ثانياً، أن يكون عادلاً لا يميل به الهوى ولا يخضع للميول النفسية كي يتمكن من إنفاذ الأحكام الإلهية.
ومن ثم يستشكل الكاتب ويطرح السؤال التالي: كيف يمكن معرفة مثل هذا الشخص وتنصيبه حاكماً على الدولة؟ ويأتي الجواب القيم:
إن الطريق الأفضل لتعيين القائد والمسؤول في مجتمعات اليوم هو الانتخابات، ولا شك في أن الانتخابات تشكل حلاً، لكنها لا تمثل دائماً طريق الحق. ليس ثمة من حجة ودليل علمي أو عقلي يثبت أهلية الشخص المنتخب وصلاحيته وحقانيته، على الرغم أنه من الناحية العملية يمثل رأي الأكثرية وأفضل الحلول. يضاف إلى ذلك أن الأخذ برأي الأكثرية إنما يكون في المسائل الاجتماعية، أما في المسائل العقدية فما من قيمة لرأي الأكثرية، وإلا لكان على الأنبياء عليهم السلام أن يتخلوا عن دعوتهم ويتبعوا رأي الأكثرية الذين كانوا من الكفار أو المشركين. جاء في سورة الأنعام:
وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون.
إذن ليس لرأي الناس وانتخابهم دورا في مسألة الإمامة الخطرة جدا والحساسة، والتي هي من الأمور الاعتقادية، وتعيين الإمام إنما هو بيد الله تعالى. طبعا تشكل بيعة الناس للإمام الأرضية لإعمال حاكميته، لكنه لا يكون إماما برأي الناس، ولا تنتهي إمامته بإعراضهم عنه. حقيقة كيف يمكن للإنسان المحدود الذي لا يطلع على الغيب ولا علم له بمستقبل الناس وباطنهم أن يكون له رأي صائب 100% حول إنسان ما؟
إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد بلغنا نهاية حلقتنا لهذا اليوم، راجين أن تكون قد نالت رضاكم وأثرت أوقاتكم بالمعرفة والفائدة. نتجدد معكم بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة من سلسلة الكتاب المسموع، فكونوا على الموعد. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.